راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. أعلن رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم عن تأسيس تيار الحكم الوطني، مؤكدا أن العراق بحاجة ماسة إلى أن يقاد من قبل كفاءاته الشجاعة والمقدامة. وقال الحكيم في كلمة متلفزة: باسم العراق وباسمكم ومن منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية نعلن عن تأسيس تيار الحكم الوطني. جاء ذلك بعد أن قام رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بمغادرة المجلس وتشكيل هذا الكيان السياسي الجديد. هذه التحركات تأتي قبيل الانتخابات القادمة. تشظيات ليس فقط في المجلس الأعلى، وإنما طالت العديد من الكيانات والكتل السياسية. بدأت بواكير هذه الانقسامات في حزب الدعوة أبان الانتخابات السابقة، عندما تم تشكيل دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي. هنالك أيضا من يقول أن لاعبا دوليا كبيرا يقوم بهذا الدور القاضي بتفتيت هذه الكيانات السياسية وإبعاد الكثير من الأحزاب التي تمسك بالسلطة. اللاعب الكبير هو الولايات المتحدة، فإلى أي مدى سيكون للولايات المتحدة تأثيرا كبيرا في الانتخابات القادمة؟ هل ستزيح التأثير الإيراني والسعودي على الكتل والأحزاب السياسية، وبالتالي سوف تنضوي جميعها تحت العباءة الأمريكية، أم للناخب العراقي كلمته في الانتخابات القادمة؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية ورئيس مركز القرار السياسي للدراسات هادي جلو مرعي. مرحبا بكم أستاذ هادي ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا،
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ هادي. تمهيدا للانتخابات القادمة، هنالك تحركات سياسية، بوادر هذه التحركات تمخضت في إعلان رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم عن تأسيس تيار الحكمة الوطني، وأكد الحكيم بأن العراق بحاجة ماسة إلى كفاءات شجاعة ومقدامة. يعني هذه هل تعتبر تشظي في التحالفات أم هي تكوين تحالفات جديدة تماشياً مع خطاب الشارع العراقي أو مع توجه الناخب العراقي؟
نعم، الحديث يجر الآن عن ضغوط أمريكية لتغيير المعادلة السياسية في العراق، عن وضع هذا البلد بعد تخلص من تنظيم داعش، وكذلك نوع الصراع السياسي الساعد في العراق، حالة الاحتقان الشعبي وعدم توفر الخدمات و المطالبات بتغيير البنية السياسية في الداخل العراقي، الفشل الذريع الذي عانته الحركات أو الكتل السياسية والأحزاب والقوى الفاعلة في الساحة العراقية، تصدع البنية السياسية العراقية للوضع الأمني والاقتصادي، ورفض شبه كامل من الشعب العراقي للتشكيل السياسي القائم بكل أبيابه ومكوناته وأشكاله. هذا دفع القوى الإسلامية التي تصدت المشهد منذ فترة طويلة إلى محاولة إيجاد بدائل عن الوضع الراهن، ولعل أهم ذلك هو تشكيل أحزاب أو مسميات جديدة كحركة الحكم التي أعلنها السيد الحكيم، ويقال أن هنالك تنظيمات من الدعوة ستعلن حركة المستقبل، وأن هنالك حركة أو حزب التحرير والبناء لحيدر العبادة رئيس الوزراء، وأيضا قبل ذلك الرئيس عياد علاوي أعلن عن تشكيل حزب الوفاق العراقي، وأيضا خروج سليم الجمهوري من تكتل ما داخل الحزب الإسلامي، وإعلان ربما عن تكتل جديد، وتصدع في تحالف القوى السنية، وإخراج أحمد المساري رئيس الكتلة، واعتراضات على تعيين سعدين الدلين وزير الدفاع السابق رئيس المؤقت للكتلة السنية في البرلمان. هذا يشير إلى أن هنالك محاولة لجذب الانتباه باتجاه آخر من قبل السياسيين للمواطنين العراقيين العاديين بشكل عام. طبعا ليس الأمر مختلطا فقط بالسنة والشيعة، ولكن الإعلام يركز على الشيعة، ولكن في الحقيقة أنه نفس الأحداث تجلس لدى الطيف السني، ولكن ربما لأنه الحراك السياسي في بغداد يركز على مسؤولية القوى الشيعية في ما يجري. بالتالي أنا لا أعتقد أن الأمر مرتبط فقط بالانتخابات، ولا أعتقد أنه مرتبط بالضرورة بالضغوط الأمريكية وحسب، لكن الاحتقان الشعبي هو عامل أساسي، والاحتقان الشعبي طبعا يرتبط بالضغوط الأمريكية ويرتبط ربما بموضوع الانتخابات، واعتبر أنها كلها عوامل أساسية تتركز وتتشكل في هذه المرحلة الراهنة. على عن ذلك أن هناك نوع من الخلافات داخل المجلس الإسلامي الأعلى للسيد الحكيم، ووجود قوى تقليدية نسميهم ربما الحرس القديم، سيد عادل عبد المهدي، بيان جبر، باقي جبر الزبيدي يعني، والشيخ جلال الدين الصغير وغيرهم من الشخصيات. هؤلاء يمثلون رؤية وتصور مختلف عن الذي يريد السيد الحكيم، وربما يعترضون على سياسة السيد الحكيم وعلى إدارته للمجلس الأعلى وتقريبه لفئات شابة كثيرة. وهنالك من تحدث عن وجود مجموعات من الشباب في المجلس الأعلى يحاولون إبعاد التيار التقليدي في المجلس والشخصيات القديمة، لكن في الواقع أن السيد الحكيم في هذه الحركات هو الأقوى والذي تنجح، يعني إذا كان الموضوع مرتبط بالتوصيف السياسي والتحليل السياسي وليس بمقبولية الحزب في الشارع، بقدر تعلق الأمر بالتوصيف السياسي، فإن السيد الحكيم هو الأقدر على إدارة الأزمة والنجاح فيها. لماذا؟ لأن كل تكتلات المجلس الأعلى تتعلن الولاء له. سيد الحكيم رجل شاب، وهو يعني ضرب بالذكاء عندما قال أنه سيخرج وسيغادر المجلس الأعلى وسيشكل تيار. طبعا القوى الأخرى المناوئة في المجلس والحرس القليل لا يستطيعون فعل شيء، أولا ليس لديهم قاعدة شعبية، الشارع العراقي يتجاهلهم منذ فترة طويلة، هم بعيدون عن الأضواء وبعيدون عن المناصب، ولا يستطيعون التحرك خارج نطاق المجلس الأعلى، لأن قواعد المجلس الأعلى هي في الواقع قواعد عاطفية مرتبطة بمرجعية السيد محسن الحكيم، الجد الأكبر للسيد عمار الحكيم، ومرتبطة يعني طاعات من الشباب والقيادات الشاب التي خرجت التي أعلنت بالأمس الولاء الكامل للسيد عمار الحكيم، عدا عن كتل برلمانية وبرلمانيين وأعضاء مجلس المحافظات ومسؤولين كبار بمختلف المناصب والمراتب في دار الدولة العراقية في المحافظات، كلهم أعلنوا أشبه ما نسميه بالبيعة للسيد الحكيم. بالتالي السيد الحكيم ظفر بالمجلس الأعلى بطريقة ذكية وقضى على المعترضين والذين سينساهم الجميع، وأثر السيد عبد المهدي وبيان جبر وباقر جبر وجلال الدين الصغير. الحكيم مر بذكاء من هذه الأزمة واستولى بالكامل على المجلس الأعلى وأتى بشباب منصاعين له وطائعين له، وبالتالي قضى على الحرس القديم الذي كان ينافسه ويناوئه.
أستاذ هادي، يعني أنتم تتفقون معي في أن المجلس الأعلى مرتبط ببيت الحكيم، وهذا هو اللافت في الموضوع، أن السيد الحكيم خرج من عباءة المجلس الأعلى، وكان من المتوقع أن الآخرين هم الذين يخرجون من المجلس الأعلى ويترك لقيادة السيد الحكيم. يعني لماذا السيد الحكيم خرج هو من المجلس الأعلى؟ هل يقصد بذلك أن هذا المجلس أصبح لا يمثل توجه الناخب العراقي وبالتالي سوف يفشل في الانتخابات القادمة؟
هو طبعا حتى لو شارك في الانتخابات القادمة بهذا التشكيل الحالي سيفوز بنسبة من المقاعد لأسباب مرتبطة بالقضية الوجدانية، خاصة أن جماهير المجلس الأعلى مرتبطة بمرجعية الحكيم وآل الحكيم، وبالتالي سيحصل على أصوات وأعداد مقاربة لما حصل عليها ربما في الانتخابات الماضية، ولكن هو يريد أن يكون أكثر مقبولية في الشارع، لأن هنالك وصف للمجلس الأعلى وللقوى الإسلامية بسبب الأوضاع السائدة. التغيير مطلوب ليس فقط للحصول على الأصوات إذا كانت محسوبة، لأنه لكل حزب سياسي جماهيره حتى لو كان يعاني من مشاكل فشل أو أنه لم يؤدي بشكل طيب، هكذا هي الثقافة العراقية. لكن كما قلت أنه الوضع العراقي الآن مختلف عن السابق، يحتاج إلى نوع من التغيير في البنية السياسية. ولكن أقول لك بصراحة، عندما نتحدث عن لماذا خرج الحكيم ولم يخرج مناوئه، الحكيم لعبها بشكل دقيق وصحيح تماما. هو قال إذا كنتم أنتم تعتقدون أن المجلس الأعلى لم يقدم شيء طيب وأنتم تريدون استحقاقات مختلفة، فأنا الذي سأضحي وأنا الذي سأغادر، ولكن في الحقيقة أن الذي غادر هم وليس هو. معنى آخر أنه شكل طريقة أداء سياسي مختلفة وأبقى المجلس الأعلى، ولكنه غير الاسم فقط لا أكثر ولا أقل، نفس مؤسسات المجلس، نفس دور المجلس، نفس وسائل إعلام المجلس، نفس سياسي المجلس، وسحب البساط من تحت أقدام مناوئين الذين ليس لهم الآن لا حزب ولا تكتل أو كيان يضمهم، هم مجرد أشخاص معنويين، وللأسف هم أيضا حتى لا يمتلكون يعني قاعدة جماهيرية، وهم مرفوضون من الشارع العراقي أصلا، وفي كثير من الحالات يتندر عليهم الناس ذلك الحكيم طرد الحرس القديم ولكن بطريقة ذكية جدا، ظهر وكأنه هو الذي يخرج من الواقف والذي هم الذين خرجوا.
أستاذ هادي، هذا ما يخص الوضع الداخلي، لكن لا ننسى هنالك لاعبون إقليميون ولاعبون دوليون يؤثرون في قضية الانتخابات العراقية. وإذا أردت أن أخصص الموضوع بإيران والولايات المتحدة، هل سوف تقوم هاتان الدولتان بلعب دور بعملية الاصطفافات أو عملية تشكيل القوى والأحزاب تمهيدا للانتخابات؟ ولمن ستكون اليد الطولة في هذا الموضوع؟
يعني في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والمملكة العربية السعودية لديها تواصل مع الداخل العراقي، لديها اتجاهات سياسية معينة تعتمدها، وربما حتى بعض القوى التي تمولها، وبدأت مبكرا طبعا هذه الأشكال من التحرك الأمريكي الإيراني السعودي. هناك تواصل سعودي مهم مع العراق، و محاولة اتصال بالحكومة بالحيدر العبادي بوزير داخليته، وصول مسؤولين سعوديين للعراق كرئيس الأركان الحربي ورئيس أركان الجيش الأردني، وكذلك قائد العمليات الأمريكية ووزير الخارجية المصري، تحركات السفير الإيراني في العراق نحو الأكراد ونحو الداخل العراقي، زيارات متكررة للمسؤولين العراقيين إلى طهران، وبالتالي كل هذه الأطراف الدولية والإقليمية تتحرك نحو الداخل العراقي، ولديها أهداف ولديها رؤى ولديها من تتحدث معه لكي تؤسس للمرحلة المقبلة. وبالتالي الاصطفافات السياسية والاصطفافات الطائفية والاصطفافات القومية ستكون حاضرة طبعا، ولكن المستويات يمكن تحديدها تبعا للظروف القادمة ونوع الأجواء في العراق وفي المنطقة وفي الإقليم وفي العالم، وأيضا نوع الضغط الأمريكي ونوع الحضور الإيراني والسعودي. لكن أعتقد أنه المرحلة المقبلة لن تكون بعيدة عن توصيفاتها السابقة في إطار محاولة الإيرانيين أو السعوديين أو الأمريكان التأثير في الداخل العراقي كما كانوا في المأساة، ولذلك سيكون هناك نوع من التواصل بين الإيرانيين والقوى الشيعية من أجل تخفيف حدة التوتر بين هذه الأطراف، مع أن هذه الأطراف في الواقع هي محتقنة من الداخل، أي أن هناك منافسة شديدة ونوع من العداء الضمني بين المكونات الشيعية، التيار الصدري من الإصلاح على حزب الدعوة بعد الفصائل الأخرى، نوع من المنافسة، نوع من محاولة إخضاع الآخر. وإيران تتصرف يعني كضابط موضوعي لحراك الشيعي في الداخل العراقي ولتقليب وجهات النظر بين الشيعة العراقيين من أجل خروج بمعادلة سياسية تخدم الشيعة في العراق وتخدم المصالح الإيرانية في العراق. وبالتالي لا تريد إيران أن تخطر على مستوى الصراع مع أمريكا والسعودية، ولا تريد أن تخطر على مستوى العلاقة مع المكونات الشيعية الداخلية.
سؤال أخير أستاذ هادي، عذرا على الإطالة، الموضوع شيق حقيقة. رأينا هذه الانقسامات وهي ليست جديدة، مثلا في حزب الدعوة هنالك دولة القانون وما شابه ذلك، لكن عند الانتخابات يدخلون في قائمة واحدة. هل هذه العملية أيضا هي إعادة إنتاج نفس الوجوه ونفس السياسيين في الانتخابات القادمة، وبالتالي كأنما شيئا لم يكن قد حدث؟
يعني هو الانتخابات مهمة جدا لأنها تحدد مصير التكتلات السياسية والشخصيات المعنوية والقيادات التقليدية، وبالتالي يسعى الجميع لضمان الحضور الأكبر فيها والتأثير على الناخب. مو الشيعية التقليدية أعتقد أنها ستدخل الانتخابات ربما تشكيلات ومسميات جديدة نوعا ما، ولكن هي تحافظ على تقليديتها والسماعات الطائفية. لكن أيضا لا ننسى أنه هناك خلافات عميقة في داخل المكونات الشيعية التي ستخرج من هذه الانتخابات بغير ما دخلت فيه، وبعضها سيدخل هذه الانتخابات خارج التوصيف التحالف الوطني. أنا أعتقد أنه المنافسة ستكون شديدة وستكون هناك قوائم مختلفة، يعني التيار الصدري سيدخل بقائمة والمجلس بقائمة والدعوة بقوائم أو قائمة، يعني المالكي سيدخل بقائمة دولة القانون، العبادي قد لا يدخل مع المالكي، ربما سيتحالف مع التيار الصدري والمجلس الأعلى أو القوى السنية، لا ندري أين تمضي الأمور، ولكن التحالفات لن تكون كما كانت في السابق بين الشيعة. عموما بعد الانتخابات أعتقد أنه وفقا للدستور ووفقا لطبيعة المستنيات السياسية للعراق خلال السنوات الماضية منذ التغيير، فإن رئيس الوزراء سيكون شيعيا حتما، لذلك سيتم التركيز على نوع المكاتب وعلى نوع ما سيحصل عليه كل طرف من المكاتب السياسية ومن وزارات ودوائر ومناصب، وأيضا سيكون هناك طلع محتمل على شخصية رئيس الوزراء. طبعا هذا سيؤثر في عدد المقاعد التي يحصل عليها كل طرف، إذا كان مثلا هناك من يفضل العبادي ليكون رئيس الوزراء مقبل، إذا كانت دولة القانون تعترض على ذلك فتحتاج إلى مقاعدة وأصوات كثيرة. هل لأن التيار الصدري والمجلس الأعلى وبعض السنة والقادرين على أن يوفروا ضمانات لاستمرار العبادة في السلطة أو ترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس وزراء؟ هذه كلها تخضع لطبيعة وظروف المرحلة التي يعيشها العراق على الأقل من يوم إجراء الانتخابات المقبلة، ويعني التقلبات السياسية تكون مؤثرة، نوع الحراك الداخلي الإقليمي، الصراع مع تنظيم داعش، المناطق التي ما تزال مختلة، كيف يمكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي، أمور عديدة بصراحة. الأداء الحكومي أيضا له تأثير، أين سيذهب العبادي في المرحلة المقبلة في علاقاته الإقليمية والدولية، ما هو حجم الأثير السعودي وعودة السعودية إلى العراق ودول الخليج أيضا والعرب، كلها عوامل مؤثرة في صناعة رأي عام مختلف، تأثير في اتجاهات الناخبين. أعتقد أننا سنشهد حالة من الإثارة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
نعم، هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية ورئيس مركز القرار السياسي للدراسات، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ هادي.
شكرا جزيلا. شكرا
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.